الذين يستالوا على الناس يستوفون وإذا كادوهم أو وزنوهم يخسرون. وأن هذا التحريم بالتخصيص ليس خاصا بما يدخله الوزن أو الكيل، بل هو عام، فيدخل في التصنيف المحرم أيضا ما يتعلق بمعاملة الناس، فمن أحب أن يعطيه الناس حقه أوفر ما يكون، حتى إذا طلبه الناس بأداء ما عليه دقت حقوقهم فهذا من التخصيص المحرم. فالإنسان لا بد أن يكون منصفا من نفسه ولا يظلم، ويؤدي للناس ما يحب أن يؤديه إليه الناس، ويقيم أخاه مقام نفسه، هذا في كل شؤون. قال سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب الفجار يعني الذي هو مكتوب فيه أعمالهم، في سجين أي في سجن وضيق، وهذا في أكثر سافلين في الأرض السابعة، لأن هذا هو الأليق بأعمال الفجار، فإنها لا ترتفع ولا تعلو وليس لها قدر. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن الذين أهلكهم وعذبهم وحرمهم نعيم الدنيا وسيحرمون نعيم الآخرة: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء والأرض؟ لأنه ليس لهم أعمال تصعد إلى الله حتى تشهد لهم السماء، وليس لهم أعمال مارسوها على الأرض حتى تشهد لهم الأرض. فما بكت عليهم السماء والأرض، معنى ذلك أن الأبرار والمقربين تبكيهم السماوات والأرض، لأنهم في السماء معروفون بفضله وعبادته وأعماله، وعلى الأرض معروفون، فكم انتقلوا في بقاع الأرض يعبدون الله سبحانه وتعالى بالدعوة إليه والصلاة وأعمال البر وغير ذلك. كلا إن كتاب الأبرار لفي كتاب الفجار لفي سجين. والفجور هو أن يتعدى الإنسان حد الله سبحانه وتعالى فيرتكب محارم، وأعلى الفجور الكفر والشرك والعياذ بالله، أعلى الفجور، لأنه أعطى حق الله لغيره. وهل أعظم من ذلك ظلم وفجور؟ ولهذا قال سبحانه: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وفي كل عاصي فجور، لكن الفجور يكون على حسب المعصية، فيعظم هذا الفجور ويقل على حسب المعصية. وما أدراك ما في الجين؟ استفهام يقصد منه بيان المبالغة في سوء هذا المكان وهذا الضيق. أتدرون ما في الجين؟ وما أدراك ما في الجين؟ وهذه كلمة تقال للتهويل، كما قال سبحانه: وما أدراك ما يوم الدين؟ القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يقصد به التهويل من الشيء. إنه كتاب مرقوم مسطور فيه أعمالهم، مكتوب فيه أعمالهم، لأن الإنسان لا يغادر له صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة. ولهذا يقول الكفار يوم القيامة حين يوضع الكتاب: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل عمل، كل قول تجده مكتورا في هذا الكتاب. ولهذا فالمسلم اللبيب العاقل الذي يعلم أن هذا اليوم آت عليه يحرص أشد الحرص على أن يدون في كتابه ما ينفعه عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. لا يعيش كما تعيش الأنعام تأكل وترفع وتلهو والنار مثوى له، بل يحرص على أن يرقم في كتابه كل خير. إن كنت ولا بد أن تتكلم فلتتكلم بما مصلحته خالصة أو راجحة، وإلا فصمت إلزم أو فصمت إلزم. قال النووي رحمه الله: وينبغي على المسلم إذا أراد أن يتكلم أن ينظر في كلامه، فإن كان خيرا تكلم به، وإن كان شرا أمسك عنه. وإن استوى الأمران يتكلم أو لا يتكلم، كل واحد مباح. إذا استوى مصلحة الكلام وعدم المصلحة، أو كان مباحا مثلا، يعني لا يؤجر عليه ولا يأثم، فليلزم الصمت، فإن السلامة لا يعدلها شيء. وهكذا نقول في الأفعال والأعمال: انظر إلى أعمالك، إن وجدتها خيرا سارع إليه، سابق إليه، لا تتأخر ولا تتوانى، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، سابقوا سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إن وجدت خيرا سارع ثابت، وإن كان شرا فلتحجم عنه ولتبتعد، وإن استوى فعلان فاسكت ولا تفعل شيئا فإنه جهد ضائع. لو أننا تمحصنا هذه القاعدة لانتفعنا بها كثيرا في أقوالنا وأعمالنا. قبل أن تتكلم انظر فيما تكلم فيه، فإن بعض الناس لا ينظر إلى هذا أبدا، يتكلم بالساعات الطوال، ثم بعد ذلك يتبين له ندم على ما تكلم، أو يفعل أفعالا ثم بعد ذلك يتبين أن لو لم يفعل لكان خيرا وأولا. هل تخرج درهما من جيبك؟ هل تخرج درهما إلا وأنت تعلم هذا الدرهم إلى أين يذهب؟ وكان سيربح الناس يتقنون هذا أعلى إتقان، لا يغادرون من ذلك شيئا، حتى الصغير، ابنك الصغير اليوم، ابنك الصغير أعطيه كده جنيه وقوله هذا لا يمكن. قوله طب اقطعه كده ابدا. قوله طب ارميه مستحيل. قوله طب اعطي اخوك منه نص جنيه ولك ابدا. صغير طفل اضحك كده عليك فضلا عنك، فانك الان تنزل جميع القواعد التي بها توضح. لماذا لا يكون هذا في كلامك وفي عالك؟ لماذا؟ لماذا نترك العنان يا ابتنتنا ونوسع الطريق لاعمالنا ثم بعد ذلك ننبذ؟ هذا اذا اراد الله بنا خيرا، والا قد يستمر الانسان على اقواله هذه واعماله هذه ويظن انه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالاحسنين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فتدبر يا اخي كتابك الذي ستلقن فيه اعمال، فحاول ان تضيق صفحاته، فانك حينما تتطاير الصحف ستدرك يومها اهميه هذا الامر. ويل يومئذ للمكذبين، كلمه وعيد للمكذبين الذين كذبوا بالله ورسوله، كذبوا بالشرع، لم ينفذوه ولم يطبقوه ولم يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوا. الذين يكذبون بيوم الدين، يوم القيامه، يوم المعاد، يقولون ليس هناك بعد، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. تكذبون بيوم الدين وأنتم واردوه إن شاء الله. وما يكذب به يعني بيوم الدين إلا كل معتد أثيم تعدى، فهو آثم بتعديه. تعدى حين لم يتبع رسول الله ولم يتبع ما جاء به القرآن. إذا تتلى عليه هذا المعتد الأثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. طيب اسمع، تفكر فيها، كن منصفا، عرفون أساطير الأولين زي بالضبط كما قلنا في مسألة العذر بالجهل. بلغ من الناس سنين بيقول لك ده شرك، شرك منه شرك منه. طيب تعال اسمع تعلم، هذا اصل الدين وقاعده الدين. يقول لك يا راجل روح اوعى، او يقول لابني اوعى تروح الناس دي، اوعى تكلمهم، اوعى تقابلهم، اوعى تسمع لهم ابدا، دول اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، نحن ندعوهم ونتوسل بهم ونذبح لهم لأننا نتخذون وسائط شفعاء. نحن نعلم أن الله خالق رازق، أن الله الذي خلقنا وأحيانا وسيميتنا، لكننا يا بني على تقصير في جنب الله، ولا بد أن نتخذ واسطة بيننا وبين الله، شفعاء بيننا وبين الله، ولا أفضل من هؤلاء. نقول ما زدت على ما قال أبو جهل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تحرك، تعلم، اطلب، اسمع. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هؤلاء الذين قالوا أساطير الأولين ووقعوا في هذا الجرم العظيم، وقعوا في هذا الجرم وأعرضوا عن آيات الله سبحانه وتعالى ولم يسمعوا، بمجرد أن تليت عليهم الآيات مباشرة قالوا أساطير الأولين. طيب اسأل، لا، ما الذي أرداهم في هذا؟ ما كسبت قلوبهم، فما كسبت قلوبهم من ذنوب وعلى رأسها الشرك حال بينهم وبين الفقه والفهم. بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران يعني حال طبقة على القلب منعت بينه وبين نفوذ الموعظة إليه. بما كفر قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفله؟ فعلى هذا القلب أقفال. وقال سبحانه: وفي آذانهم في قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وذلك لماذا؟ لأنهم زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والجزاء من جنس العمل. هذا الرم من أين أتى؟ خلقوا به أم بما كتبت أيديهم؟ ذنب وراء ذنب وراء ذنب وراء ذنب، حتى تكونت طبقة سميكة تحول حالة بينه وبين نفوذ الموعظة إليه. وهذا الرجل الذي ولد وتربى في أحضان هذه الأصنام التي تعبد تحت دعوة من أولياء، يتمسح وينذر ويذبح ويطوف، ذنب وراء ذنب وراء ذنب، حتى حال بينه وبين سماع الموعظة. اسمع أبدا، تعلم لا، أنا اللي عندي مكفيني الحمد لله، عندي أساتذة وضاد كثيرة ومشايخ كبار جدا، بس كده هذه حجتك؟ ما الفرق بينك وبين من قال إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون مهتدون؟ فالذي منعه عن سماع ذلك، فضلا بقى أن يفهم ذلك، هو ما عاقبه الله به، وهذا أشد ألوان العقاب والعياذ بالله، أن يحيل الله بينك وبين الفهم، وذلك بالران على قلبك، أن يجعل على قلبك أكنة، أن يجعل على قلبك أقفالا، أن يجعل على قلبك أغلالا، فكيف تنفذ موعظته إلى قلب قد أغلق وقبل عليه وتكونت عليه هذه الطبقة؟ كيف؟ بما كسبت يداك، بما اقترفت يداك، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا حتى يجد العاصي، فضلا عن الكافر يعني، حتى يجد العاصي، فإنك إذا ادمت ذنبا وجدت أثر في قلبك مباشرة، نكتت نكتة سوداء في قلبك، فإن تبت عاد قلبك أبيض وندمت، ورب ذنب تندم منه يقربك إلى الله أكثر من الطاعة. فإن المرأة التي زنت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى وتاب الله عليها بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لو وسعتها، بلغت هذه المنزلة بإيه؟ بالزنا، لكنها تابت وقالت يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، قال لعلك لعلك، قالت يا رسول الله لا تراجعني كما رجعت ماعدا. هي امرأة مصرة على أن يقام عليها الحد، تابت توبة نصوحة، يعود القلب أبيض ما كان، لكن تحدث معصية ثم معصية ثم معصية. في الأول عندك نوع تألم، وبعدين شوية يخف التألم، شوية يخف يخف، إلى أنه تصبح فاجرا، قد يكون أخ مستقيم، تهاون بنظرة، تهاون بكذا، واقف الطريق ينظر، الأول نظر وبعدين قال مش عيب علي أنا يعني مستقيم وكويس، أنظر واخد بالك يعني، عاتب نفسه شوية. المرة الثانية عاتب نفسه بعد ما نظر ثلاث مرات، المرة العاشرة مش واخد بال، فأخ بيقول له أنت خلي بالك لا تنظر دي امرأة، قال آه ماشي. المرة العشرين خلي بالك أنت بتنظر، قال ده أنا شفتك بتصافح، ده أنا شفتك بتضحك وتبتسم ويعني مسألة بقت خالص. قال هو في إيه يا أخي؟ أختي يا أخي في الله، فيها إيه يعني؟ وأنا يعني هاكلها؟ وهو كان في يوم من الأيام لا ولا النظر. ليه؟ لأنه لم يقف عند كل معصية ولا ذنب. ولذلك كل من الآن على غاية في الانحراف في السرقة في شرب الخمر، بدايته بداية السرقة جنيه ولا ربع جنيه، هي بداية السرقة كده، مفيش حد بيسرق أو بيسرق خزن على طول ولا ألوف، لا هي الأول ربع جنيه، نص جنيه، جنيه، 10 جنيه وهكذا. فبدء الحرام شعر، إن تبت ورجعت عاد قلبك، وإلا فيصل قلبك إلى الموات والعياذ بالله، ينتقل من سليم إلى مريض فيه علة لكن له مادتان، مادة تغذيه بالخير ومادة تغذيه بالشر. ثم إن استيقظت رجعت إلى القلب السليم، وإلا وصرت إلى القلب الميت والعياذ بالله، يموت قلبك كما يحصل المرتدين. يبقى انتبه، انتبه يا أخي من مسألة هذا الرأس، وهذه مسألة كثير ما يشتكون الإخوان الصالحين يشتكون منها كثيرا جدا جدا، يشتكون من هذا، لك والله يا شيخ الحسد غفلة، والله يا شيخ الحسد كذا. سبحان الله، بعض الإخوان اتصل علي أمس فقط، وهذا أخ واضح من لغته وطريقة كلامه أنه أخ كان فعلا ونعم الرجل واضح فاهم، يعني ما أصر عليك الطريق، مش واحد بقى جاء لك والله أنا بسطت لمرأة ولا بتاعه وانت تنطعده بكلمتين، لا أخ والله أعلم، ده يمكن كان خطيب ولا يمكن كان، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، اللهم تب على المقصرين منا. هذا الرجل له إخوة في البيت متزوجون ولهم زوجات، الأخ طبعا عارف الحدود، شوية تهاون، شوية تهاون أكثر، شوية وقع في امرأة من هؤلاء النسوة في عينيه، شوية تبادل الإعجاب، شوية شوية، الآن بيتصل بعد إيه؟ بعد إيه؟ شوف الكلمة. طبعا أنا بدأ أتكلم معاه من إنسان يعني وإن كانت لغة قوية، يا أخي اتق الله واعلم أن نظر الله أسبق إليك من نظرك لهذه المرأة، وابتعد واجعل نفسك وقاية، لا تتخارط، لا جوليات، لا كذا. تتخيل ماذا يقول إيه؟ يقول أنا أعرف هذا، لا أنا عندي شيء مادي قوي، بعد ما ذكرت له الآيات والحديث يقول أنا عندي شيء مادي قوي، قلت له هذا أعظم مما تفعل الآن، لا يكفيك القرآن، ما تكفيك السنة، يعني وصل إلى أن هذا الإعجاب تمكن من قلبك حتى ما أصبحت نصوص القرآن والسنة لها الأثر البالغ، والمسلم وقاف عند حدود الله سبحانه وتعالى، النص واحد يكفيه، لكن عايز شيء مادي، شيء مادي يعني، قلت له ينزل عليك عقاب من السماء أو ما تنظر تؤخذ عيناك، يعني إيه شيء مادي؟ قلت له هذا أعظم العقاب، ارجع ارجع سريعا يا أخي، ارجع وتوب الله سبحانه وتعالى. شوفوا كيف يحصل التدرج، شوف كيف يحصل التدرج، تدرج، التدرج هذا كل معصية ينكث في قلبك نكتة سوداء، اثنين، ثلاثة، أربعة، عشرة، مئة، أصبح النور بسيطا قليلا تراجعا ضعيفا، ثم بعد ذلك جاءت المئة والعشرة انطفأ السراج، فلا تسأل عن شيء بعد ذلك. احذر يا أخي، احذر، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتمون. وكان العقاب لما حجب نور الله عن قلوبهم ولم تنفذ الموعظة إلى قلوبهم وحجبت الهداية عن قلوبهم ولم تتمكن، كان الجزاء من جنس العمل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لقد كان ربهم في الدنيا محجوبا عن قلوبهم، فكيف يرونه الآن؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الجزاء من جنس العمل، حجب عنك نور الله في الدنيا، حجبت عنك مواعظه، حجبت عنك آياته، فكيف يزحزح بينك ويكشف الحجاب لك فتنظر إلى أعظم النعيم، إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أنت لم تتمتع به في الدنيا، لم تتمتع به في الدنيا، ليس لله محل في قلبك في الدنيا، تعديت الحدود، ابتهجت المحرمات، لم يكن لله وزن في قلبك، تذكر بالله، تذكر بآياته، تذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا تلتفت وتضحك وتستهزئ وتفخر ولا تلتفت. أتريد اليوم نظرا إلى وجه الله الكريم؟ أبدا. إن الذين يتلذذون بالنظر إلى وجه الله الكريم في الدنيا هم الذين يتلذذون بطاعته في الآخرة، هم الذين يتلذذون بطاعته في الدنيا. إنهم ذاقوا لذة الأنس بالله في الدنيا وسيذوقون تبعا لذلك لذة النظر إلى وجه الكريم في الآخرة. للذين أحسنوا الحسن اللي هي الجنة، هذا مقابل هذا. للذين أحسنوا الحسن وزيادة، وزيادة هم أهل للزيادة، هم أهل للزيادة. وما الزيادة؟ النبي يفسر صلى الله عليه وسلم فيقول النظر إلى وجه الله الكريم. أيها الأحبة، النظر إلى وجه الله بالأبصار في الآخرة أجمع عليه أهل السنة والجماعة لأدلة كثيرة جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة بأنها النظر إلى وجه الكريم، ومنها قول الله سبحانه وتعالى على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى النعيم، وأعظم هذا النعيم رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. ومنها مزاف الصحيحين قول الصحابة لرسول الله هل نرى ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وفي رواية كما ترون القمر ليلة البدر، وأدلة كثيرة جدا. خالف في ذلك المبتدعة فقالوا إن الله لا يرى في الآخرة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى قال لن تراني، ومنها قول الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولا دليل في ذلك على الإطلاق، بل هي أدلة على النظر إلى وجه الله في الآخرة في الجنة. كيف ذلك؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة ذهبية في كتابه القيم النفيس درء تعارض العقل والنقل، هذا من أنفس ما كتب شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله وأنا ملزم، وأنا ملزم بأن كل دليل يستدل به المخالف، وأنا ملزم بأن كل دليل يستدل به المخالف أن أرده عليه وأن أقلبه عليه ليستدل به على الحق، بشرط أن يكون ما استدل به صحيحا. وأنا ملزم بأن كل دليل يستدل به المخالف أن أرده عليه وأن أقلبه عليه إذا كان ما يستدل به صحيح. وهذه مسألة مهمة جدا، كل المبتدع لما يستدلون بأدلة من الكتاب والسنة هذه الأدلة إذا ثبتت صحته في السنة هذه الأدلة يصح أن تقلبها عليهم لتكون أدلة على عليهم وليست لهم، لأن الحق لا يتعارض. فهم نعم استدلوا بهذه الأدلة لأنهم شموا منها رائحة معينة لكن لم يفهموها يفقهوها، فينبري العالم ليقلب الدليل على صاحبه. وهذا نوع عزيز من العلم لا يؤتاه إلا الراسخون. بعض الإخوة يكون عنده فهم سلفي للعقيدة لكنه فهم مجمل، فإذا جاء الخصم يستدل عليه بأدلة قد يحتار لأنه عنده فهم مجمل. المبتدع لما بيجي يستدل عليك لا يستدل بأدلتك أنت، وإنما يستدل بأدلة خاصة يعلم أنك قد توافقه ظاهرا أو تسكت. فمثلا يعني لو ناقشت أشعريا في الصفات وهو يحرف ويؤول، لو ناقشت وهو ينكر أن له يدا حقيقية أو أن له عينين حقيقيتين أو كذا، هو ينكر هذا ويحرف بأن اليد تعني القدرة وأن الوجه يعني النعمة أو الذات أو غير ذلك. لا يستدل إلا بما يعلم أنه يحشمك فيه. فمثلا يقول، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، يقول كده. وقول الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، لا تجد يستدل بقول الله بل يداه مبسوطتان، أو بقول الله لما خلقت بيدي، ما يستدلش بذلك لأنها قوية في الرد عليه. أمال يستدل بإيه؟ يستدل بهذه الأدلة اللي فيها بالنسبة له مدخل، لأنه يسألك يا أخي يا سلفي، نعم، ما معنى قول الله إن كنت مكذبا لي، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى لما خلق يد الله فوق أيديهم، ما معنى، ما معنى تجري بأعيننا؟ تقول بمرأة من بأعيننا، يقول لك شفت بقى نحن على الحق. فاليد الله فوق أيديهم تقول له يعني معية الله وعناية الله سبحانه وتعالى، يقول لك طيب ما هو ده اللي احنا بنقول، وما انت بتخليك من ايه، او ده بالظبط ده اللي احنا بنقول. تقول لا مش بالظبط، ده انا سأقلب عليك هذين الدليلين اللذين ما تعلمت الا اياهما، سأقلبهما عليك ليكون عليك. بس تعرف ازاي؟ لا بد من علم خاص. ولهذا ما يكفى ان تقول انا سلفي كده في العموم، لازم تتعلم وتتعلم الحق ثم تتعلم ما قد يشتبه به على هذا الحق والرد عليه. هنا بقى تبقى خلاص استوى تربيتك، تعلم الحق الاول ويستقر الحق لنفسك، ثم انظر الى ما قد يشتبه على هذا الحق والرد. لانني اعلم جيدا ان ثلثينا لو قيل له مثل هذه الآيات سيقف حائرا، وعليه سينتصر الخصم عليك ويدعي عليك ما يدعي. لا سيما إذا كنت على المنبر، على المنبر بقى عمال تقرأ عقيدة السلف وإنه هذه الأسماء والصفات هذه الصفات نمرها من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف. يوم واحد يقول لك كده، طيب يا فضلت الشيخ في المسجد، يا فضلت الشيخ قول لنا ما معنى يد الله فوق أيديه، يا فضيلة الشيخ قل لنا ما معنى تجري بأعيننا، تعمل ايه؟ تقف على المسجد منتظر جوابك يا فضيلة الشيخ، وكلم فضيلة الشيخ هتقول ايه؟ ما انت عرفت انك تضبط دلوقتي. لو قلت له تجري بأعيننا يعني المرأة منا بأعيننا، يقول لك انت زي. ولو قلت لا ده هي تجري بعين لا حقيقتها، قال لك قول السفينه تجري بعين لا حقيقه، ايه المشكله دي؟ كل ده يدور في ذهنك وستتوقف. شيخ الاسلام مشير الى انه اذا تعلمت نوعا خاصا من علمه فستقرب الدليل عليه. قل نعم انا اقول يد الله فوق أيديهم، واؤول تاويلا قام عليه الدليل. ونحن لا نمنع التاويل انما نمنع التحريف في الدليل، انما نمنع التحريف. فالتاويل على قسمين، قسم محمود وهو ما دل عليه الدليل، وقسم مذموم. أنتم تتبعون القسم المذموم، ولهذا نسميكم محرفين لا نقول متأولين أو مؤولين، لما نقول أنتم محرفون لا نقول أنتم متأولون أو مؤولون، إنما نقول أنتم محرفون. طيب، لكننا إن وافقناك في اللفظ وإن كنا نقيد اللفظ نقول تجري بمرأة منا بأعيننا، لازم تقول بأعيننا، فإننا نختلف معك في إثبات الصفة من النص، فأنت لا تثبت الصفة، أنت تحرف من غير إثبات الصفة، ونحن نؤول مع إثبات الصفة، فالفيصل بيننا وبينك هو إثبات العين، هل تثبت أو لا تثبت. ومن النص فضلا عن النصوص الأخرى فإننا نقول إن الله أضاف العين إلى نفسه، وهذه الإضافة من إضافة الصفة للموصوف، لأن الله حينما أضافها لنفسه فقد أضافها على أنها صفة من صفاته. ثم تعلم قاعدة الإضافة، وأن الإضافة إلى الله على قسمين: إضافة أعيان وإضافة معاني. إضافة الأعيان على قسمين، أنا أقول هذا على سبيل المثال، اللي يكتب يكتب أعيان منفصلة بنفسها في الخارج زي بيت، بيت الله، عباد الله، عبد الله، هذه إضافة التشريف، فالعبد والناقة ناقة الله دي منفصلة بنفسها في الخارج، منفصل، شوفها كده منفصلة، دي عين منفصلة، إذا أضافها الله لنفسه مش من إضافة الصفة الموصوف، أنا ما أصفش الله بهذه الصفات، بهذه الأشياء، ناقة، كتاب، بيت، عبد. القسم الثاني أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، زي يد، يد الله، زي وجه، وجه ربك، زي مثلا قدم، فيضع الرب قدمه، هذه من باب إضافة الصفة للموصوف، دي أعيان ما تنفصلش بنفسها في الخارج. شفت يد كده لوحدها في الخارج كده، ولا رجل كده في الخارج؟ لا، إنما اليد يد الإنسان، ولا يد، أنت بتقول واحد إيه؟ أنا ضربته بيدي هذه حتى قتلته، ها؟ ينسب الفعل لك ولا لا؟ ولا تيجي بعد ذلك لا انا انا قلت انا ضربته بايد، انا ما ضربتوش، انا ده ايدي اللي ضربها، انا ما قتلتوش، ده ايدي اللي قتلته. هل يقبل هذا منك؟ اضافه اليد اليك تعني انها اضافه صفه لموصوف، تبعتم يا اخوان؟ طيب، لكن طبعا هذه مع التنبيه على ان هذه الاشياء بالنسبه لنا ابعاد واجزاء، بعض اليد بعضي واليد جزء مني، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلا نكيفها على الإطلاق، هي يد تليق بجلاله، هي قدم تليق بجلاله، ليست بعضا ولا جزءا، إنما كيفيتها على الوجه الذي يليق به سبحانه، إذ ليس كمثله شيء. النوع الثاني من الإضافات إضافة معاني زي الرحمة وزي العزة، وهذه من باب إضافة الصفة الموصوف. إذا كل مضاف إلى الله، خلاص يعني خلاص القاعدة، كل مضاف إلى الله من باب إضافة الصفة الموصوف، إلا إذا أضفت أعيانا منفصلة بنفسها في الخارج فهي من باب إضافة التشريف أو إضافة عموم الخلق. انتبهتم؟ يبقى وانت على المنبر بطل، بطل، أتحمل، جليت مذهب السلف، مش وقفت تتصبب عرقا، لا، لا تدرك الأبصار، استدل بها من نفى الرؤية، قال هو شوف القرآن بيقول إيه، لا تدرك الأبصار. نقول يا جاهل، فرق بين الإدراك والرؤية، الله لم يقل لا تراه الأبصار حتى تستدل أنت، إنما قال لا تدركه الأبصار، والإدراك هو الإحاطة، والإدراك أخص، والقاعدة إذا انتفى أخص ثبت الأعم. إزاي؟ إذا نفينا الأخص فدل هذا على توجه النفي إليه، في عام هذا العام اشتمل على عدة أشياء منها شيء خاص. لما تنفي هذا الخاص وفق ويتوجه نفيك إلى الخاص فمعناه إثبات العام، إذ لو كان العام منفيا لنفيت العام. وقد ثبتت الرؤية بالنصوص الأخرى، فيكون النفي هنا متوجها إلى الإدراك أو إلى الرؤية؟ إلى الإدراك لا إلى الرؤية، لا إلى الرؤية. فنفي الخاص لا يستلزم نفي العام. طيب، فما معنى لا تدرك الأبصار؟ لا تشير إلى الأبصار، فهي تراه من غير إدراك، وهذه عقيدتنا، نرى ربنا من غير إدراك له ومن غير إحاطة له سبحانه وتعالى. أما قولكم يبقى احنا من الآية دي أثبتنا الرؤية منين؟ من نفي الخاص، فنفي الخاص أثبت العام. هات لنا دليلك الثاني. قال لن تراني، ومعنى لن تراني لن تدل على النفي المؤبد، خلاص لن تراني ابدا لا في الدنيا ولا في الاخره. نقول من اعلمك ان لن تفيد النفي المؤبد؟ فان العرب لا تعرف ذلك، فهي نفي لكن ليس للتأبيد. وقد ذكر ابن مالك ذلك في ألفياته، وبين أن من زعم ذلك فقد أتى اللغة بما لا تعرفه وكذب على اللغة. هذه واحدة. ثانية، لو كان النفي مؤبدا مستحيلا أن نرى أن يرى موسى رب لك دينه في الآخرة، فلماذا طلب موسى من ربه أن يراه؟ ترونه جاهلا لما طلب؟ إنما طلب أن يراه في الدنيا، وأما الآخرة فمستقر عنده ذلك. ولهذا لما تجلى ربه لما قال وطلب من ربه ربي أرني أنظر إليك، أنظر إليك أنت الآن، قال لم تراني، لم تراني أنت الآن. وإلا لو كان في الرؤية منفية في الدنيا والآخرة الآن وبعد الآن لما طلب موسى، إذ موسى كريم الله وأعلم أهل الأرض في زمانه ونبي من أولي العزم. أيضا هذه الآية، نعم، كيف بقى نقل الدليل؟ نقول لو لم تكن الرؤية ممكنة لما طلبها موسى. كويس، يبقى الآية دليل على الإيه؟ الرؤية. من إيه؟ لأن موسى طلب، موسى طلب. هل انت تطلب من ابنك دلوقتي تقول له، تقول له بقول لك ايه، شوف يا تضرب هذا الجدار تقسمه، يا انت محروم من الميراث؟ انت تطلب مستحيل الان. لكن ممكن تقول له ايه، لو كلمت فلان انت محروم من كذا. ماشي، دي ممكنه، دي ممكنه. فالطلب يدل على الامكان. قالوا الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من اللي عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ الكفار، الفجار. يومئذ يعني يوم ايه؟ القيامة. محجوبون يعني ايه؟ وإذا كان الجميع محجوبا، ما هم دول برضه استدلوا بالدليل ده. وإذا كان الجميع محجوبا فما فائدة التنصيص على أن عقابكم أيها الكافرون أنكم محجوبون؟ هو عقاب إذا كان الكفار والمؤمنون محجوبين، فما العقاب إذن؟ قال الشافعي، فإذا أخبر أنه يحجب هؤلاء في حال الغضب فإذا يثبت للمؤمنين، تثبت المؤمنين الرؤية في حال الرضا. في حال الغضب حجبهم، حجب الكافرين غضبان غاضب ربي عليه. ما عجبهم في حال الغضب هنا إلا ليمنح عباده المؤمنين في حال الرضا. ده كل الكلام ده ايه في قاعدة شيخ الإسلام بس ان احنا بنقلب عليهم الدليل. انما لو فرضنا ان مفيش ولا دليل في القرآن على الرؤية فحسبنا السؤال المباشر جدا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ قال: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون لا تضامون في رؤيته. كفاية او لكن ده احنا عشان نقول اوعى ترجع للمتبع خطوة واحدة، خليك ثابت في مكانك واهجم عليه. انما ما اتأخر ولا جولة واحدة ولا خطوة واحدة لانك صاحب حق. لعلنا نتوقف ولا نكمل اصحاب الجحيم. ثم انهم لصالوا الجحيم يعني لواردوها ومعذبون فيها، واذا دخلها الكافرون لا يخرجون منها ابدا. وليس لعذابهم في جهنم منتهى، فان العذاب يستمر. هل تفنى النار؟ كما ترى لا تفنى النار. ورد عن بعض الائمه نقول قول ضعيف وضعيف جدا، قال سبحانه: يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. قال سبحانه: لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لو كان سيخرجون، لو كان سيأتيهم، لقال مالك لهم: انكم اصبروا فترة ضعف. او لما قال الله: لا يخرجون منها. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. اما كنتم تكذبون بيوم القيامة؟ هذا يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعافينا وإياكم من عذابه، وأن يرزقنا وإياكم جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.